والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وأما الحالة الثانية، قلنا سابقا أن تعلق الحرمة بالمعاملة تارة يكون بحرمة السبب وأخرى بحرمة المسبب، وذلك لأن المعاملة دائما تشتمل على سبب ومسبب. مثلا البيع يشتمل على السبب وهو الصيغة، صيغة الإيجاب والقبول، والمسبب وهو انتقال الملك. فالحرمة تارة تتعلق بالسبب كالإيجاب والقبول، وتارة تتعلق الحرمة بالمسبب يعني بانتقال الملك. وكان الحديث حول أن الحرمة في كل من هاتين الحالتين هل تستلزم البطلان أو لا تستلزم؟ قلنا في الحالة الأولى الحرمة لا تستلزم البطلان، لأنه يمكن أن يكون السبب مبغوضا للمولى، لكنه في نفس الوقت لو تحقق هذا المبغوض يرتب عليه أثره. إذن فحرمة السبب لا تستلزم البطلان. وأما في الحالة الثانية يعني فيما إذا تعلقت الحرمة بالمسبب، مثلا بانتقال الملك، كان يقصد بحرمة البيع حرمة نقل الملك، في هذه الحالة يقول بأنه قد يقال أن هذه الحرمة ليست فقط لا تستلزم البطلان بل تستلزم الصحة، يعني أن هذه الحرمة لا تستلزم البطلان، خب لا تستلزم، بالإضافة إلى أنه لا تستلزم البطلان بل تستلزم الحرمة، تستلزم الصحة. خب لا تستلزم البطلان، هذا افتهمنا كما مضى في الحالة الأولى. أنا هم قد يقال بأنه الحرمة لا تستلزم البطلان، لكن ما معنى كون الحرمة تستلزم الصحة؟ كيف تكون الحرمة تستلزم صحة هذه المعاملة؟ يقول بأنه استلزام الحرمة للصحة يكون من باب أن هذا المسبب الذي تعلقت به الحرمة إنما يكون اختياريا إذا كان البيع نافذا، إذا كانت المعاملة صحيحة. أما إذا كانت المعاملة باطلة شرعا فسوف يخرج المسبب عن قدرة المكلف، يعني بالنسبة إلى نقل الملك مثلا إنما يكون نقل الملك داخلا تحت قدرة الإنسان فيما إذا كان البيع صحيحا، فيصبح الإنسان قادرا لنقل الملك بأن ولو بواسطة سببه، يصبح الإنسان قادرا على نقل الملك ولو بواسطة السبب، يعني بأن يبيع، بأن يجري صيغة البيع ويكون هذا البيع صحيحا فيتحقق نقل الملك. أما إذا كان البيع باطلا فنقل الملك يخرج عن قدرة الإنسان، يصبح الإنسان عاجزا عن نقل الملك، حتى إذا عشرات المرات، مئات المرات، آلاف المرات يكرر السبب، المسبب ما راح يتحقق. إذا يكرر صيغة البيع الناقل ما راح يتحقق لأن البيع باطل، فيخرج الناقل عن قدرة الإنسان. ونحن نعلم بأن الحرمة بما هي حكم تكليفي إنما تتعلق بالفعل المقدور، الحرمة لا تتعلق بالفعل غير المقدور. إذن فهذه الحرمة إذا تعلقت بنقل الملك هذا شاهد على أن نقل الملك مقدور. ومتى يكون نقل الملك مقدورا؟ فيما إذا كان البيع صحيحا نافذا. إذن فتعلق الحرمة بنقل الملك يستلزم صحة المعاملة، لأنه لو لم تكن المعاملة صحيحة لخرج نقل الملك عن القدرة، ولو خرج نقل الملك عن القدرة لما تعلق الحرمة به. إذن فتعلق الحرمة بنقل الملك يعني أن نقل الملك مقدور، ومقدورية نقل الملك يعني أن البيع صحيح، وبالتالي سيكون تعلق الحرمة بنقل الملك مستلزما لصحة البيع. وهكذا في كل معاملتين، إذا تعلقت الحرمة بالمسبب فهذا المسبب لابد وأن يكون مقدورا. ومتى يكون المسبب مقدورا؟ فيما إذا كان تلك المعاملة صحيحة. إذن فتعلق الحرمة بالمسبب تكشف عن صحة المعاملة، رغم أن من يقوم بهذه المعاملة سوف يأثم، لأنه لو قام بهذه المعاملة فقد حقق المسبب، وتحقيق المسبب حرام، تحقيق المسبب حرام فيأثم، لكنه رغم الإثم تكون معاملته صحيحة ونافذة. هذا بيان القول بأن تعلق الحرمة بالمسبب يستلزم الصحة. طبعا السيليشيل يعبر عن ذلك بتعبير قد يقال، فقد يكون هذا إشارة إلى ضعف هذه الفكرة. لازم نشوف في مرحلة أعلى سيد الشهيد هل يقبل بهذه الفكرة أو لا. لاحظوا العبارة: وفي الحالة الثانية قد يقال إن التحريم المذكور يستلزم الصحة. يقصد بالحالة الثانية حالة ما إذا تعلقت الحرمة بمن؟ بالمسبب. قد يقال إن التحريم المذكور يستلزم الصحة، لأنه يعني التحريم لا يتعلق إلا بمقدور، التحريم لا يتعلق إلا بمقدور، ولا يكون المسبب مقدورا إلا إذا كان السبب نافذا، يعني إلا إذا كانت المعاملة صحيحة، يعني النفوذ هو الصحة، إلا إذا كان السبب نافذا. فتحريم المسبب إذن يستلزم شنو؟ يستلزم نفوذ السبب وصحة المعاملة. وينبغي التنبيه بالأخير، السيد الشيخ رضوان الله عليه ينبه إلى أن كثير من النواهي الواردة في العبادات وفي المعاملات، كثير من هذه النواهي لا يقصد بها الحرمة، وبالتالي لا يدخل تحت هذا البحث. ففي مجال التطبيق، تطبيق هذه القاعدة، قاعدة أن الحرمة تستلزم البطلان أو لا تستلزم البطلان على الخلاف، سواء قلنا بأن الحرمة تقتضي البطلان في العبادات في المعاملات، أو قلنا بأنها لا تقتضي البطلان سواء في العبادات أو في المعاملات، هذه القاعدة نفيا وإثباتا إنما تجري فيما إذا كان النهي نهيا تحريميا. ففي مجال التطبيق على النواهي الواردة في المصادر الشرعية، النواهي الواردة في العبادات والنواهي الواردة في المعاملات، لا بد وأن نلتفت وننتبه إلى أن هذا النهي هل هو نهي تحريمي حرمة تكليفية أو لا، أو لا يقصد به التحريم. في كثير من الأدلة الشرعية التي جاء فيها النهي عن عبادة أو عن معاملة، في كثير منها لا يقصد بها التحريم، وإنما يقصد به الإرشاد، الإرشاد إلى ما يؤدي إلى البطلان، سواء آمنا بهذه القاعدة أو لم نؤمن بهذه القاعدة، هذا ليس حرمة تكليفية حتى يدخل تحت هذه القاعدة، وإنما إرشاد إلى أحد أمرين: إما إرشاد إلى الشرطية أو إلى المانعية، إما إرشاد إلى أن هذا الشيء الذي تعال هذه الخصوصية التي بل نهيت العبادة عن إيقاعها بتلك الخصوصية، أو نهيت المعاملة عن إيقاعها بتلك الخصوصية. إرشاد، هذا النهي إرشاد إلى أن تلك الخصوصية مانعة عن الصحة، لأنها محرمة، بحيث لو أنه فعل، لو أن الإنسان فعلها لا ارتكب الإثم، بل إرشاد، هذا النهي إرشاد إلى أن تلك الخصوصية مانعة عن الصحة، لو أن الإنسان حقق تلك الخصوصية لا بطلت العبادة أو المعاملة. مثاله: لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، نهي عن الصلاة في خصوصية الثوب المصنوع من أجزاء الحيوان غير مأكول اللحم. لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هذا نهي عن الصلاة بهذه الخصوصية، بخصوصية بل لبس ثوب مصنوع من ما لا يؤكل لحمه. هذا النهي يفهم به عرفا بمناسبات الحكم والموضوع، يفهم به الإرشاد إلى مانعية هذه الخصوصية، هذه الخصوصية تمنع عن صحة الصلاة، يعني أن أجزاء الحيوان غير المأكول اللحم تمنع عن صحة الصلاة. فإذا هذا النهي يقصد به المانعية، يقصد به أن هذه الخصوصية مانعة عن الصحة، ولا علاقة له بالحرمة التكليفية حتى يدخل في محل بحثنا. هذا لا يقصد به أنه لو صليت في الثوب المصنوع من الحيوان غير المأكول اللحم إذن كنت آثما، لو صليت في ذلك كانت صلاتك باطلة، هذا يدل على بطلان الصلاة.
إذا ما يكون عاصي
يكون يعني لو أعاد صلاته ليش يكون عاصي؟ نفس هذا العمل ليش يكون معصي؟ ليش لبس هذا خم حرام؟ الصلاة تبطل على أي أساس؟ هذا مو مثل الذهب الذي في نفسه يكون محرم، الذهب في نفسه يكون محرم للرجل، لكن بالنسبة إلى الثوب المصنوع من حيوان غير مأكول اللحم هذا في نفسه ليس حراما. وهذا النهي وارد حول الصلاة لا حول اللبس بشكل عام، ويقول بأنه لا تصلي في مثل هذا الثوب، يعني شنو لا تصلي؟ يعني لو صليت صلاتك باطل، المفهوم العرفي هكذا يفهم الإنسان العرفي، يفهم من عبارة لا تصلي فيما لا يأكل اللحم يعني أن صلاتك باطل، لا يفهم أنك آثم لو صليت في مثل هذا الثوب، صلاتك باطل. لا، يحقق الملاك بصلاة أخرى في ثوب صحيح، ملاك الوجوب يحققه من بعدين. شنو حرمة؟ هاي أصلا لا يفهم منه الحرمة حتى يدل على ملاك المفسدة، أصلا لا دلالة فيه عرفا على الحرمة، أصلا لا دلالة في هذه العبارة على الحرمة. الإنسان العرفي من يسمع المولى يقول لا تصلي في هذا الثوب يعني أن صلاتك في هذا الثوب باطلة، ما يفهم أن هذا حرام فيه المفسدة.
يعني الأحكام الوضعية ما
فيها ملاكات؟ الأحكام الوضعية ملاكاتها تنظيم الأحكام التكليفية، هذا ما أدري إما درستوا في هذه الحلقة أو راح تدرسوا في الحلقة القادمة، أن الحكم الوضعي ملاكه تنظيم الأحكام التكليفية. على كل حال، فهنا بل هذا لا دلالة فيه على الحرمة أصلا، وإنما يدل على أن الصلاة باطلة في هذا الثوب، هذا المفهوم عرفا من هذا. طبعا هذا بمناسبات الحكم والموضوع، سبق وأن قلنا بأنه كثيرا ما المعنى اللغوي يتغير، ظاهره يتغير بمناسبات الحكم والموضوع. بمناسبات الحكم والموضوع قد نرفع اليد عن إطلاق، قد نرفع اليد عن تقييد، قد يعني يصير تغييرات في الظهور بمناسبات الحكم والموضوع، هذا من جملته، هذا من جملة التغييرات التي تقع في الظهور بمناسبات الحكم والموضوع. البطلان خب نؤمن به، البطلان كما هو حكم وضعي، خب ما نرفع اليد عنه حتى يختل ملاك الحكم الوضعي. الحكم الوضعي ما نرفع اليد عنه، الحكم الوضعي نؤمن به، يدل على الحكم الوضعي وهو البطلان. يبطل الصلاة في الثوب المصنوع من أجزاء الحيوان غير مأكول اللحم. خذ ما يترتب عليه هو أنه يجب عليه الإعادة. خب يجب عليه، هم نؤمن بأنه يجب عليه الإعادة. ما راح، خب يجب عليه الإعادة، خلي يعيد. إحنا ما قلنا لا يعيد. إحنا ما قلنا بأنه يرفع اليد عن الأحكام التكليفية التي تترتب على هذا الحكم الوضعي. يا ولدي نرفع اليد عن تلك. نفس هذا الناهي الذي تعلق بهذه الصلاة ليس تحريما لهذه الصلاة، هذه الصلاة ليست محرمة، وإنما هذه الصلاة باطلة لا أقل ولا أكثر، هذه الصلاة باطلة. ثم بطلان هذه الصلاة ماذا يترتب عليه؟ خل يترتب يترتب عليه وجوب الإعادة وجوب القضاء، ماذا يترتب عليه؟ خلي يترتب، احنا ما نمنع عن الأشياء الأخرى التي تترتب. نقول هذه الصلاة ليست محرمة حتى يدخل في بحثنا من أن الحرمة تقتضي البطلان أو تقتضي أو لا تقتضي البطلان، وإنما هذا رأسا يدل على البطلان، هذا النهي يدل على البطلان مباشرة، لا أنه يدل على الحرمة ثم الحرمة تقتضي البطلان، لا، وإنما هذا النهي يدل على البطلان رأسا، وذلك لأنه إرشاد إلى المانعية. هذا شكل من الإرشاد. وشكل آخر من الإرشاد، الإرشاد إلى الشرطية. أحيانا نجد بأن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن نفهم من النهي أنه يقصد به أن نقيض ما تعلق به النهي، يعني نقيض تلك الخصوصية، تلك الخصوصية التي نهي عن العبادة أو عن المعاملة بها بتلك الخصوصية، نقيض تلك الخصوصية شرط في الصحة، في صحة تلك العبادة أو تلك المعاملة. يعني تارة تلك الخصوصية هي تكون مانعة، وتارة يكون نقيضها شرطا في الصحة. مثاله المثال النحو الأول مثلنا به عن العبادات، لا تصلي فيما لا يكفي. مثال هذا النحو الثاني نمثل به عن المعاملات، لا تبع بدون كيل. ماذا يفهم من قوله لا تبع بدون كيل؟ يفهم منه أن الكيل شرط في صحة المعاملة، طبعا في الأشياء في الأجناس المكيلة، في الأجناس المكيلة لا تبع بدون كيل، هذا دال عرفا على أن الكيل شرط في صحة المعاملة، فالنهي عن عدم الكيل يكون إرشادا إلى شرطية الكيل، هذا نهي عن عدم الكيل، نهي عن البيع بدون كيل. نقيض بدون كيل شنو؟ هو الكيل، الكيل الذي هو نقيض هذه الخصوصية، بل أصبح شرطا في صحة المعاملة. فهنا إرشاد إلى الشرطية، في المثال الأول إرشاد إلى مانعية تلك الخصوصية، وفي المثال الثاني إرشاد إلى شرطية نقيضة تلك الخصوصية. لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، يعني كونه مأكول اللحم، كونه مأكول اللحم يصير نقيضة شنو؟ نقيض لا يؤكل لحمه، يؤكل لحمه. يؤكل لحمه شرط في الصلاة؟ ليس شرطا. إذن لا يؤكل لحمه مانع، لا أنه يؤكل لحمه شرط. هذا مناسبة الحكم والموضوع كلا تقتضي. بينما هنا الكيل شرط، نقول الكيل شرط، لا نقول أن عدم الكيل مانع، بل نقول أن الكيل شرط. هذا الفهم العرفي ما كلا يفهم. بلي الكيل شرط في صحة البيع، وعليه نقول بأنه الواجب إذا كان مركبا من ذات الفعل مع شرط، فإذا انتفى الشرط ينتفي ذلك المركب، كما أنه إذا كان الواجب مركبا من ذات الفعل مع عدم مانع فبوجود المانع ذلك المركب ينتفي، فيكون بطلان المعاملة أو العبادة لا من باب أن النهي أن الحرمة تقتضي الفساد، تقتضي البطلان، لا من هالباب، بل من باب أنه دال أن هذا النهي ليس حرمة، بل هو دال على المانعية أو الشرطية، والمركب ينتفي بوجود المانع وينتفي بانتفاء الشرط، فيكون البطلان من باب حصول المانع أو من باب انتفاء الشرط، لا من باب أن الحرمة تقتضي البطلان. لاحظ العبارة. وينبغي التنبيه على أن النهي في موارد العبادات، في موارد العبادات والمعاملات كثيرا ما يستعمل لا لإفادة التحريم، بل لإفادة مانعية متعلق النهي. لاحظوا، لا لإفادة التحريم، كثيرا ما يستعمل النهي لا لإفادة التحريم، بل لإفادة أحد أمرين، إما مانعية متعلق النهي، طبعا يقصد هنا بمتعلق النهي تلك الخصوصية التي أخذت في المتعلق، تلك الخصوصية التي مثلا في لا تصلي، هذا متعلق النهي هو الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، بلي، فهذا يقصد بالمتعلق هنا مانعية المتعلق، مانعية تلك الخصوصية التي أخذت في المتعلق. يعني تلك الخصوصية تمنع عن صحة الصلاة هكذا. تلك الخصوصية تمنع خصوصية ما لا يؤكل لحمه، وقوع الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، خصوصية اتصاف الصلاة بهذه الصفة تمنع عن صحة الصلاة. بل لإفادة مانعية متعلق النهي أو شرطية نقيضه، أو لإفادة شرطية نقيضة المتعلق، أم أيضا يقصد نقيض تلك الخصوصية. وفي مثل ذلك لا إشكال في أنه يدل على البطلان، سواء قلنا بقاعدة أن الحرمة تقتضي البطلان أو لم نقول، يعني لأن هذا لا علاقة له بهذه القاعدة أصلا. وفي مثل ذلك لا إشكال في أنه يدل على البطلان، كما في لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه الدال على مانعية لبس ما هو مأخوذ مما لا يؤكل لحمه، هذا دال عرفا بمناسبة الحكم والموضوع، دال على مانعية لبس ما هو مأخوذ مما لا يؤكل لحمه. أو المثال الثاني لا تبع بدون كيل، الدال أيضا بمناسبات الحكم والموضوع على شرطية الكيل، والكيل نقيض هذه الخصوصية، لأن الخصوصية هنا بدون كيل، فنقيضه هو الكيل، فيدل على شرطية الكيل ونحو ذلك. ودلالته على البطلان باعتباره إرشادا إلى المانعية أو الشرطية. ومن الواضح أن المركب يختل بوجود المنع، يعني أن الواجب إذا كان مركبا من ذات الفعل مع شرط، أو من ذات الفعل مع عدم مانع، فهذا المركب سينتفي بانتفاء الشرط وينتفي بوجود المانع. شرط هذا يعني تعبير آخر، يعني هذا يصير مناقشة لفظية، إذا قلنا بأن عدم المانع أيضا شرط فهذا يصير مناقشة لفظية. أحيانا يكون النقيض أوسع، مثلا في المثال الأول ما لا يؤكل لحمه، إذا قلنا بأن أكل اللحم كونه من مأكول اللحم الذي هو نقيضه لا يؤكل لحمه، هو أن يكون مأكول اللحم، هذا النقيض إذا كان شرطا فهذا يعني بأنه في ملابس الفعلية صلاة مطلقة، هذا يعني راح يشمل موارد أخرى التي لا نريد شمولها. إذن فقد يختلف من حيث النتيجة أن يكون تلك الخصوصية مانعة أو أن تكون نقيضها شرط، وهذا لا بد أن نعرفه بمناسبات الحكم والموضوع، أنه هل يقصد هذا المعنى أو ذاك المعنى، وقد يؤثر مثل هيك تأثير. من حيث اللفظ ماذا سميناه مو مهم، سواء سميناه بشرطية أو مانعية النقيض. ومن الواضح أن المركب يختل بوجود المانع أو فقدان الشرط، ولا علاقة لذلك باستلزام الحرمة التكليفية للبطلان، يعني لا علاقة لذلك بقاعدتنا. مسقطات الحكم. من جملة الأبحاث العقلية هو أن الحكم متى يسقط؟ العاقل يحكم بسقوط الحكم عن الإنسان في عدة موارد. السيد الشيخ رضوان الله عليه يعدد جملة من الموارد التي يحكم العاقل بسقوط الحكم. المورد الأول هو ما إذا حصل الامتثال، بحصول الامتثال الحكم يسقط، بمعنى أنه بعد حصل الامتثال وبعد حصول الامتثال هذا الحكم لا يحرك الإنسان نحو امتثال آخر، لكل حكم امتثال واحد، أكثر من هذا لا يحكم العقل، فمعنى السقوط هو أنه لا امتثال بعد الامتثال الأول، إلا إذا أمر المولى بالتكرار فهو أمر جديد. إذا أمر المولى بالتكرار فأحد الأمرين بلي سقط والأمر الثاني يبقى، وهذا خارج عن محل كلامي. أما كل أمر فليس له إلا امتثال واحد، إذن فالحكم يسقط بالامتثال، هذا هو المورد الأول لحكم العاقل بسقوط الحكم. المورد الثاني لسقوط الحكم هو العصيان، متى ما تم العصيان بحيث لا يبقى فرصة للامتثال، تم العصيان وانتهى، كما إذا كان الفعل مؤقتا لوقت وقد انتهى الوقت ولم يمتثل بالعصيان يسقط هذا الحكم, بمعنى أنه بعد أن تم العصيان بعد لا معنى لتحريكه نحو هذا العمل لأنه قد تم العصيان بعد هذا الحكم سقط بالعصيان. صحيح أنه حصل الإثم يستحق العقاب, لكن بعد أن تم العصيان بعد هذا الحكم ما راح يستمر عليه, هذا الحكم بعد سقط بعد ما راح يستمر عليه, فلا استمرارية لهذا الحكم على ذمة هذا الإنسان بعد أن تم العصيان لأنه بعد تم العصيان ولا يمكن الرجوع مرة أخرى. هذان طبعا وجوب القضاء يكون بأمر جديد, وجوب القضاء يكون بأمر جديد, أما ذاك الأمر سقط بالعصيان. هذان موردان, ونقصد بسقوط الحكم في هذين الموردين زوال فاعلية الحكم لا زوال فعلية الحكم. أكو فرق بين فاعلية الحكم وفعلية الحكم. نقصد بفاعلية الحكم محركيته, نقصد بالفاعلية يعني أن هذا الحكم له اقتضاء التحريك, فاعلية الحكم هو اقتضاء التحريك أنه يقتضي تحريك العامل, وهذا معنى الفاعلية. ونقصد بالفعلية المعنى الذي يكون في مقابل الجعل والمجعول. الفعلية معنى تمامية المجعول, نقصد بالفعلية يعني تمامية المجعول يعني حصول جميع القيود الراجعة إلى للحكم على نحو قيد الوجوب, حصول جميع القيود التي هي على نحو قيد الوجوب. عندما حصلت جميع القيود التي هي على نحو قيد الوجوب فقد تم الموضوع, وإذا تم الموضوع الحكم يصير فعلي, هذا معنى فعلية الحكم. عندئذ نقول بأنه في هذين الموردين يعني سقوط الحكم بالامتثال وسقوط الحكم بالعصيان, في هذين الموردين نقصد بالسقوط انتهاء فاعلية الحكم لا زوال فعلية الحكم. يعني أنه هذا الحكم بعد أن امتثل بعد هذا الحكم يصبح غير قابل للتحريك بعد أن تم امتثاله, لا أنه بالامتثال فقد قيدا من قيوده فأصبح غير فعليا, لا نقصد هذا المعنى, بل نقصد أنه بالامتثال أصبح هذا الحكم بعد غير قابل للتحريك لأنه تم امتثاله. كما أنه في فرض العصيان أيضا عندما يعصى هذا الحكم وينتهي العصيان ينتهي هذا الحكم يصبح غير قابل للتحريك, لا أنه فقد شرطا من شروطه, فقد قيدا من قيوده, فقيدا من القيود التي هي على نحو قيد الوجوب حتى تزول فعلية الحكم, لا, وإنما بالعصيان سوف يفقد الحكم قابليته للتحريك. إذن ففي هذين الموردين نقصد بالسقوط الحكم سقوط فاعلية الحكم لا سقوط فعلية الحكم. المورد الثالث ما يخالف طبيعي أنه إذا سقطت الفاعلية لا الفعلية بالعكس, إذا سقطت الفعلية الفاعلية تسقط مو الفعلية. إذن فقول أنه لو سقطت الفعلية الفاعلية هم تزول, مو لو سقطت الفاعلية الفعلية تزول. لا, المحركية زالت هنا رغم أن الحكم لم يفقد شرطا من شروطه, هذا الحكم لم يفقد قيدا من قيوده. إذن من ناحية الفعلية لا عيب فيها, الفعلية لا عيب في فعلية هذا الحكم. هذا بلي هذا فائدتها بأنه ما لم تمتثل يحرك, ما لم يعصى يحرك, أما إذا امتثل فطبيعي بعد هذه الفعلية تبقى بعد بدون فاعلية, فعلية بدون فاعلية يعني أن هذه الفعلية نفذت أغراضها وبعد لا فائدة فيها. هذا تدري يشبه من؟ يشبه بأنه أنت تقول بأنه أنا اشتريت مثلا فد وسيلة, اشتريت فد منشار حتى أقص الخشب, بعد أن قصيت الخشب بعد شنو فائدة هذا المنشار؟ خب طبيعي بعد أن قصيت الخشب بعد ماكو فائدة في هذا المنشار, هذا المنشار أنت حصلت غرضك من عنده, هذا المنشار انت اشتريته لهذا الغرض وحصلت غرضك من عندك, هذا لا يعني انه اذا هذا المنشار مو منشار او ما اشتريته، لا، هذه الفعلية، فائدة الفعلية ان تحرك، لكن بعد ان حركت وحصلت التحريف بعد ينتهي فائدة هذه الفعلية، او طبيعي تنتهي فائدة هذه الفعلية، هذه الفعلية فائدتها ان يترتب عليها فاعلية، لكن الفاعلية بعد ان حصلت وطبيعي انتهى الغرض بعد شنو. فهذه الفعلية لا يعني ان الفعلية زالت، الفعلية ما زالت لانه لم يفقد قيدا من قيود الوجوب حتى تزول الفعلية، لكن الفاعلية انتهت، انتهى دور الفاعلية، الفاعلية انتهت. وكذلك في فرض العصيان، في فرض العصيان هذا لم يفقد قيدا من قيود الوجوب، وانما انتهت قابلية التحريك، انتهت. هذا في المسقطين الأولين. المسقط الثالث، المسقط الثالث فسرح نوضحه، راح يظهر الفرق بأنه هذا في هذا المسقط الثالث الفعلية تزول، الفعلية تزول. كيف؟ في المسقط الثالث هو الإتيان بالمسقط الشرعي. ما معنى المسقط الشرعي؟ كل فعل جعله الشارع مسقطا للحكم. كيف؟ هل يمكن للشارع أن يجعل فعلا مسقطا لوجوب فعل آخر؟ الوجوب تعلق بفعل والمسقط يكون فعل آخر، هل يمكن أن يكون الشارع تبارك وتعالى يجعل فعلا مسقطا لوجوب فعل آخر؟ يقول نعم هذا يمكن، فيما إذا أخذ الوجوب، عفوا، أخذ عدم فعل قيدا في وجوب فعل آخر. لو أخذ الشارع عدم فعل قيدا في وجوب فعل آخر، مثلا أخذ عدم السفر قيدا في وجوب الصوم، الوجوب تعلق بفعل الصوم لكن مقيدا بعدم فعل آخر وهو عدم السفر. فعل الصوم واجب لكن وجوبه مقيد بعدم فعل آخر وهو عدم السفر. فالوجوب تعلق بفعل لكنه مقيدا بعدم فعل آخر، فالشارع جعل عدم السفر قيدا لوجوب الصوم، عندئذ أصبح فعل السفر شنو؟ مسقطا لوجوب الحج، عفوا لوجوب الصوم. فعل السفر ذهاب الإنسان إلى السفر أصبح مسقطا لوجوب الصوم، الشارع جعله مسقطا، جعل هذا الفعل مسقطا لوجوب فعل آخر، وذلك بأن أخذ عدمه قيدا في ذلك الوجوب، أخذ عدم هذا الفعل قيدا في وجوب هذا الفعل. وفي مثل ذلك يحكم العاقل تبعا لهذا القيد الذي جعله الشارع في هذا الحكم، العاقل يحكم بأنه لو انتفى هذا القيد لا امتثال لهذا الحكم، لأنه ليس فعلي، أصبح غير فعلي. لو أن الإنسان فعل السفر، قام بالسفر، أصبح وجوب الصوم غير فعليا، وجوب الصوم يفقد فعليته، وإذا فقد فعليته العاقل يحكم بأنه لا امتثال له، لأن الامتثال إنما يكون للحكم الفعلي، فالعاقل يقول بأنه لا امتثال له، فيسقط الحكم من باب شنو؟ من باب سقوط الفاعلية، من باب زوال، عفوا، من باب زوال الفعلية. وهذا هو الفرق بين هذا المسقط الثالث والمسقطين الأولين. في المسقطين الأولين كان يسقط الحكم من باب سقوط الفاعلية، بينما في هذا المسقط الثالث يسقط الحكم من باب سقوط الفعلية، فعلية الحكم تسقط، بمعنى أنه من قام بهذا الفعل زالت عنه فعلية الحكم، من سافر زالت عنه فعلية وجوب الصوم، يعني فقد قيدا من قيود الوجوب، فقد قيدا من قيود الوجوب، ففعلية الحكم زالت، فيكون سقوط الحكم من هذا الباب. وهذا فرق جوهري بين كيفية مسقطية الأولين وكيفية مسقطية هذا الأمر الثالث. هذا الاستطاعة قد لا يكون فعلا من أفعاله، قد تحصل الاستطاعة بدون إرادة. لاحظوا العبارة، مسقطات الحكم، يسقط الحكم بالوجوب وغيره وغير الوجوب، حتى الحكم الحرمة مثلا، ها هذه الفكرة فكرة مسقطة الحكم لا تختص بالوجوب، تشمل باقي الأحكام أيضا. يسقط الحكم بالوجوب وغير الوجوب بعدة أمور، منها الإتيان بمتعلقه، يقصد الامتثال، يعني الإتيان بالمتعلق في الوجوب، إتيان بالمتعلق، وفي الحرمة الانزجار عن المتعلق، ترك المتعلق، يعني في كل حكم بحسبه، فيقصد الامتثال. الأمر الأول الذي يسقط، المسقط الأول هو الإتيان بمتعلق الحكم، يقصد به الامتثال. ومنها المسقط الثاني عصيانه متعلق الأمر، يعني عصيان الحكم. وهذان الأمران ليسا قيدين في حكم المجعول. طبعا هذه العبارة أكو بها تسامح في التعبير، يقصد ليسا قيدين يعني ليس عدمهما قيدا في الحكم المجعول، ليس الوجوب مقيدا بعدم الامتثال أو مقيدا بعدم العصيان، حتى يكون بالامتثال يفقد القيد فيزول فينتفي المجعول، تنتفي الفعلية. لو أن الحكم كان مقيدا بعدم الامتثال لكان الامتثال يؤدي إلى فقدان القيد، وبالتالي يؤدي إلى زوال الفعلية. كما أنه لو كان الحكم، لو كان الوجوب مقيدا بعدم العصيان لكان العصيان يؤدي إلى انتفاء القيد، وبالتالي يؤدي إلى زوال الفعلية. لكن يقول بأن الحكم ليس مقيدا بعدم الامتثال ولا بعدم العصيان، حتى يكون الامتثال والعصيان يؤديان الى انتفاء الفعليه. اذا فالامتثال والعصيان لا يؤديان الى انتفاء الفعليه، وانما يؤديان الى انتفاء الفاعليه فقط لا انتفاء الفعليه. الحكم المجعول خب
مو مقيد بالامتثال او العصيان، مو مقيد خب بعد الامتثال او العصيان الفعليه باقيه
الفعليه
بدون ان نقدر عدم
اي حتى بعد الامتثال.
حتى بعد
الامتثال. إيه؟ خب اذا صار غير مقيد بعدمه. انت ما تقول حتى بعد انتفاء الامتثال. قاعد تقول حتى بعد الامتثال.
يعني تقل الفعلية باقية.
اي الفعلية باقية. اذا نريد نقيد، شلون كنت نقيد حتى تزول الفعلية؟ كنت نقيد الفعلية بعدم الامتثال. اذا لو اردنا ان الفعلية تزول كيف يجعل القيد؟ كن نجعل الفعلية مقيدة بعدم الامتثال، حتى إذا حصل الامتثال الفعلية تزول. هذا بهذا نحن كنا نقيد. إذا فالسيد قاعد يأكد على أنه الفعلية لا تزول. ليش لا تزول الفعلية؟ لأن الفعلية ليست مقيدة بعدم الامتثال حتى تزول الفعلية بالامتثال. فالسيد يقصد هذا المعنى، وإن كانت العبارة بها نوع من التسامح. حسنا نقول خلل، نقول تسامح. نحن كنا نتأدب جدا أمام السيد الشهيد، من نقول خلل، نقول العبارة بها تسامح. ليس قيدين في حكم المجعول، يقصد ليس عدمهما قيدا في الحكم المجعول. بلي قلت لا، يعني هو العبارة هي ماشية، العبارة لو واحد ما يدقق العبارة ماشية، العبارة ماشية.